والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن استعرضنا الأدلة على الأقوال الثلاثة، لا بد لنا من الوقوف عند كل واحد منها لنرى مدى إفادة الدليل عليها. فنقول: أما القول الثاني بحسب التسلسل الذي ذكرناه، وكان مفاده بطلان طلاق المخالف الفاقد لشروط الصحة واقعا، وذلك بمقتضى اعتبار شروط صحة الطلاق. وأما الروايات الدالة على قاعدة الإلزام، غاية ما تدل عليه هو إباحة زواج الإمام بمطلقة المخالف إلزاما له بما يلتزم من صحة طلاقه. هذا هو القول الثاني، كان القول ببطلان طلاقه واقعا لعدم توفر الشرط شرط الصحة فيه، ولكن مع ذلك قاعدة الإلزام تقول يباح للإمام أن يتزوج بهذه الزوجة المطلقة. واضح؟ وهذا القول مرجعه إلى إباحة تزويج المزوجة، لأن المفروض بطلان طلاقها وكونها في حبالة الزوج المطلق بعد، ولازم ذلك، لازم هذا القول الالتزام بأن الإمام عليه السلام قد أمر بإباحة الزواج بالمرأة ذات البعل، وهذا مما يبعد إسناده إلى الإمام المعصوم. واضح؟ يعني هذا القول يترتب عليه تالي فاسد، لا يمكن إسناد هذا التالي الفاسد إلى المعصوم، أن نقول بأن طلاق المخالف هو باطل واقعا، فهي زوجة لا تزال زوجة بالنسبة إلى المخالف، ولكن مع ذلك الإمام يأمر بجواز وإباحة تزويجها من قبل الإمام. يعني شنو النتيجة؟ أن الإمام أباح للإمام أن يتزوج بامرأة لا تزال في حبالة زوجها. هذا تالي فاسد. وأما توجيه هذا القول بأن عدم جواز الزواج بذات البعد ليس من الأحكام العقلية التي لا تقبل التخصيص، بل هي من الأحكام الشرعية التابعة لاعتبار الشارع، وعليه فيمكن أن يقال بعدم جواز الزواج بذات البعل إلا الزوجة التي طلقها بعلها المخالف، فهي وإن كانت لا تزال بحبالة زوجها، وذلك لبطلان طلاقها من جهة فقد شرط من شروط صحة الطلاق. ولكن مع ذلك حيث أنه يعتقد بصحة طلاقه، فحينئذ تكون قاعدة الإلزام مخصصة لعموم حرمة الزواج بذات البعل. واضح هذا التوجيه؟ بأنه دائما الحكم الأولي العام عدم جواز الزواج بامرأة ذات بعل، وإنما قاعدة الإلزام خصصت هذا العموم وجوزت الزواج بذات البعل فيما إذا كان البعل قد طلق طلاقا باطلا وكان من المخالفين ويعتقد بصحة طلاقه. فإن هذا التوجيه أبعد من أصل الدعوة، وذلك لأن الأحكام الشرعية وإن كانت تابعة لاعتبار الشارع فهي أمور اعتبارية، والأمر الاعتباري قليل المؤونة، ولكن ينبغي الالتفات أن اعتبارات الشارع لم تكن جزافية، بل لمصلحة في الفعل، إما أن يكون لمصلحة في الفعل وهو الذي يوجب الوجوب وعدم الترك، أو ملاك المفسدة في الفعل، يعني بمعنى أنه لم تكن جزافية، بل اعتبار كل حكم إنما هو تابع للمصالح والمفاسد، فإن ملاك المصلحة في الفعل هو الذي يوجب الوجوب وعدم الترك، وملاك المفسدة في الفعل هو الذي يوجب الترك والحرمة. فإذا كان الأمر الاعتبار بهذه الكيفية فلا يمكن توجيه الإباحة بالتخصيص، وذلك لأن حرمة التزويج بذات البعل من الأحكام المنصوصة التي يظهر منها أنها آبية عن التخصيص، إما لحكمة عدم اختلاط المياه وضياع الأنساب، نعم، فلذا لم يجوز الزواج بامرأة ذات بعل، وإما لعلة أخرى لا نعلمها، فليس من السهل دعوى تخصيصها في مورد دون مورد آخر، وخصوصا أن المورد الذي يراد تخصيصه هو الفروج، الذي نعلم من مذاق الشارع بأنه نعم يحتاط فيه احتياطا تاما، والاحتياط مطلوب بالنسبة إلى المكلف في هذه الموارد. والحاصل إن دعوى بطلان الطلاق واقعا وإثبات إباحة الزواج للإمام بالمرأة التي طلقها المخالف مع كونها لا تزال في حبالته مما لا يمكن أن يساعده الدليل. وإذا كانت هناك روايات قد توحي إلى هذا المعنى، إلى بطلان الطلاق المخالف واقعا، فلا بد من توجيهها بما لا يلزم منه هذا المحظور. هذا بالنسبة إلى القول الثاني. وأما القول الثالث الذي كان يشترك مع القول الثاني في لزوم المحذور المذكور، وهو جواز الزواج بمطلقة المخالف إذا كان خلاف السنة، على الرغم من الالتزام ببطلان طلاق المخالف واقعا، لأنه القول الثالث أيضا يقول بأن طلاق المخالف لأنه لم يتوفر فيه مثلا شرط الإشهاد فهو باطل واقعا، ولكن مع ذلك يجوز للإمام أن يرتب عليه حكم الصحة فيتزوجها. الحكم بالطلاق الباطل يعني شنو؟ يعني الزوجة لا تزال في حبالة زوجها، نعم. ترتيب الأثر يعني شنو؟ ترتيب أثر الصحة بمقتضى قاعدة الإلزام، يعني يجوز أن يتزوجها الإمام. وأما الفرار من الوقوع في هذا المحذور بالقول بأن عقد الإمام على هذه المطلقة بالطلاق الباطل له أثران: الأول بينونتها عن زوجها المخالف، والثاني زوجيتها إلى الإمام في زمان واحد، وذلك لأن زمان حصول زوجيتها للثاني مع زمان عدم زوجيتها للأول واحد، لأنهما يعني الزوجية للثاني والزوجية للأول معلولان لعلة واحدة وهو العقد الواقع عليها.
بينونة والزواج
الثاني معلولان. نعم نعم، البينونة، بينونة بالنسبة الزواج، البينونة من الأول والزواج للثاني. وبناء على ذلك يكون عقد الإمام قد وقع على امرأة خلية. هذا التوجيه للفرار من الوقوع في المحذور. محذور شنو؟ التزوج والزواج بذات البعل. فإنه غريب أيضا لا يساعده الدليل، وذلك لأن ظهور أدلة شرطية خلو المرأة عن الزوج في صحة العقد عليها هو كونها خالية عن الزوج حين العقد، يعني عندما ينشئ العقد لا بد وأن تكون خلية، ثم بعد ذلك يجوز له أن يعقد عليها، لأنه حين الإنشاء هي لا تزال في حبالة الزوج وهي ذات بعل، بحيث يكون العقد واقعا على المرأة الخالية. هذا الذي ينبغي، فإن هذا المعنى غير حاصل على هذا التوجيه، إذ أنها حين العقد لم تكن خلية، إذ على هذه الدعوة أن زوجيتها للإمام نعم وخلوها من الزوج المخالف يتحققان بحسب دعوة هذا التوجيه في زمان واحد، مو أنه شنو البينونة والخلو قد حصل ثم بعد ذلك يحصل العقد. يكون المورد ثبوت أنها خلية عن الزوج ثم يعقد عليها، بحيث العقد يكون واقعا على امرأة خلية، لا أن العقد في زمان واحد يحقق هذا الأثر وهو الخلو والزواج بالنسبة إلى الإمام.
في المورد المفقود زوجها، أنه لو فقد سنوات سنوات وما
نعم،
انه تخبر الحاكم بعدين يطلقها وتعتد،
اي هذا طلاق.
اقصد هذا ما ينفع ضد توجيههم، انه يكون انه يؤيد انه هي لابد
لابد من ان تكون خليه، بس ذيك بالنسبه الى الاماميه
هو الخلو بدون 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 ادرك، بس انه الخلو لازم يكون في عده وراء، يعني يكون متفصل وفاصل بين العقد والخلو.
نعم، ما يخالف، ما مو مشكله أنه نفس العقد أن يرتب أثرين، هذا لا يمكن.
لا يمكن ليش؟ لأنه
لا أستاذ، أفرضنا بأنها هي حتى لو اعتدت لا تزال ذات بعد، ليش؟ لأن طلاقها باطل، فإذا العدة ما لها أثر الطلاق باطل. حتى لو اعتدت أفرض هي لا تزال زوجة له، لأنه لم يحصل الطلاق الصحيح. زين. وأما تنظير المقام بوطئ ذي الخيار، للأمة التي باعها وكان الخيار للبائع، بدعوى تحقق الفسخ بنفس الوطئ ليكون الوطء علة لحصول الملكية، فإن هذا التنظير غير تام في مقامنا، وذلك لأن في مورد فسخ الوطء قد قام الدليل على كون وطئ ذي الخيار فسخا، مع كون الوطء بنفسه مع غض النظر عن هذا الدليل من دون ملاحظة الدليل لا يدل على الفسخ. قام الدليل بأن فسخ ذي الخيار وطء ذي الخيار لأمته فسخ للبيع. نعم، هذا اللي خلانا أن نقول بأن الوطء يكون فسخا. فلذا فإن ورود هذا الدليل زين مع كون الوطء بنفسه من دون ملاحظة دليل لا يدل على الفسخ، فإن ورود هذا الدليل يلزمنا أن نوجه ذلك بحصول الفسخ. ليش؟ لأنه الدليل منا ورد، ولا يمكن للإمام وللدليل أن يجوز أن يطأ الإنسان مملوكة غيره من دون إذن المالك. فنتيجة للجمع بين الأمرين أن نقول بأن نفس الوطء صار فسخا. يعني شنو؟ يعني آنا ما دخلت في ملكه، في ملك ذي الخيار، فوطأها فكانت مملوكة له. اللي خلانا أن نوجه الملكية آنا ما شنو؟ هو قيام الدليل بكون الوطء فسخ. واضح؟ فإن ورود هذا الدليل يلزمنا أن نوجه ذلك بحصول الفسخ آنا ما قبل الوطء، ولازمه تحقق ملكية الواطئ قبل وطئه لها. نعم، يعني حصل الفسخ فرجعت إلى ملكيته فوطأها نتيجة لشنو؟ لقيام الدليل. زين، ولازمه تحقق ملكية الوطء قبله ووقوع الوطء في ملكه، إذ لولا الدليل القائم على كون الوطء فسخا لما كان جائزا لمجرد الاتحاد الزماني. إذن قيام الدليل في مورد الوطء بأنه فسخ لذي الخيار هو الذي ألجأنا للالتزام بالملكية آنا ما، لا لمجرد الاتحاد الزماني. وأما فيما نحن فيه لا يوجد دليل ظاهر في كون عقد الإمامي على المطلقة المخالف مطلقة المخالف يوجب خلوها عن الأول وزوجيتها للثاني، فيمكن الفرار من هذا المحذور بالقول أن مفاد قاعدة الإلزام هو صحة طلاق المخالف واقعا، ما دام يعتقد بصحته فتحصل الفرقة والبينونة من حين طلاقه، فلا محذور لزواج الإمام بها. واضح؟ إذن تنظير ما نحن فيه بوطئ المالك ذي الخيار الذي يكون فسخا، أن هناك قام الدليل على أن الوطأ فسخ لذي الخيار. نعم، فإذا أردنا أن نجمع بين الدليلين عدم جواز وطأ غير مملوكته من دون إذن المالك، لأنه بالعقد حتى ولو كان البيع خياريا تنتقل الملكية، ملكية الأمة من البائع إلى المشتري، حتى وإن كان البائع الخيار، فإذا وطأها يعني وطأ غير مملوكته. إنزين، شلون نوجه مع ذلك الدليل؟ نقول عندما جعل الدليل الوطأ فسخا، وحتى لا نقع في المحذور، محذور وطأ جواز وطأ مملوكة غيره من دون إذنه، نقول بالملكية آن ما. ولكن هنا أولا لا وجود لدليل ظاهر على جواز عقد المرأة، حتى وإن كانت البينونة من الزوج الأول والزوجية إلى الثاني في وقت واحد، ما عندنا ضرورة وماكو شيء يلجئنا إلى ذلك. ليش؟ لأنه عندنا مندوحة يمكن أن نفر عن هذا المحذور بالقول شنو؟ بصحة طلاقه من حين طلاقه المخالف. نقول مفاد قاعدة الإلزام بأن طلاق المخالف حتى وإن كان فاقدا لشرط من شروط الصحة، ولكن لأنه يعتقد بصحته في بحسب مذهبه يكون طلاقه باطلا وتحصل البينونة من حين الطلاق. ففي هذه الحالة بعد انتهاء عدتها يجوز للإمام أن يتزوجها فهي خليل. إذن ما عندنا محذور حتى نقول بأنه لا في زمان واحد للجمع بين الدليلين، لابد وأن نقول في آن ما إن بانت عن الأول ودخلت في زواج الثاني. واضح شنو جاي أقول؟ أقول بأنه ما عندنا دليل للإلجاء لهذا التوجيه. ليش؟ لأنه بإمكاننا أن نختار القول بصحة طلاق المخالف. نعم. لا لا تنظير، يقول بأنه في الشرع عندنا هذا، نقول بأنه تنظير هذا الوطئ ذي الخيار للأمة مع ما نحن فيه تنظير غير صحيح لقيام الدليل في مورد التنظير وعدم وجود دليل ظاهر في مقامنا. والحاصل أن القول الثالث يلزم منه نفس التالي الفاسد الذي كان يلزم على القول الثاني، وهو جواز تزويج المرأة ذات البعل. ورأينا بأنه لا ملزم للالتزام بتحقق الأثرين على عقد الإمام في زمان واحد، ما عندنا فالدليل ملزم لنا بهذا التوجيه. وبعد اتضاح وهن القول الثاني والثالث وما يلزم منهما من تال فاسد، يقوى في النظر القول الأول القائل بصحة طلاق المخالف وإن كان فاقدا لشرط من شروط الصحة، وذلك إلزاما له لما يلتزم به من الأحكام. فلأنه هو يلتزم بأن زوجته بانت منه بالطلاق لأن طلاقه صحيح، نحن نلزمه بما يلتزم، وهو شنو اللي يلتزمه؟ صحة طلاقه، فتحصل الفرقة والبينونة من حين طلاقه وتقريبه. هو أن مفاد الروايات الدالة على قاعدة الإلزام هو الحكم الواقعي الثانوي الذي مرجعه إلى صحة الطلاق، يعني طلاق المخالف، وحصول الفراق من حين الطلاق. ففي مكاتبة الهمداني التي مرت يقول الإمام الجواد أبو جعفر عليه السلام، أبو جعفر الثاني: وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه، فإنه إنما نوى الفراق بعينه. وفي رواية عبد الله بن طاووس المتقدمة يقول الإمام الرضا عليه السلام مثل ذلك. وفي رواية ابن مسروق قال عليه السلام: أما أنه مقيم على حرام. ليش مقيم على حرام؟ لأنه طلقها وبقيت معه فكان يباشرها، فهو مقيم على حرام. ليش؟ لأنه بانت عنه، فرجوعه لها بعد تطليقها يكون إقامة على الحرام. وكذلك في رواية عبد الرحمن البصري التي مرت، يقول الإمام أبو عبد الله عليه السلام فيها: تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج. يعني شنو؟ يعني طلاق المخالف جعلها من غير زوج، لذا يقول لا تترك بغير زوج. وإلا إذا كان طلاقه باطلا فهي متزوجة، لا تبقى بغير زوج. واضح؟ فإن التعبير بالاختلاع لا يناسب بقاء تلك المرأة على زوجيتها. وهكذا قوله عليه السلام: فإنما نوى الفراق، فإن ظاهره أن حصول الفراق مستند إلى نيته وقصده، وقد قصد الطلاق. وكذلك قوله عليه السلام: لا تترك بغير زوج، فإن مفاده أن عدم جواز التزوج بها مستلزم لأن تترك بلا زوج. فإذا كانت لا تزال في حبالة زوجها وطلاقه باطل، لا تترك بلا زوج إذا لم تتزوج بالإمام. واضح؟ لأنه لا تزال زوجة له. كل هذا لا يلائم القول ببطلان الطلاق وبقائها على زوجية المخالف. وقد يكون أصرح من الجميع قوله عليه السلام: أما أنه مقيم على حرام، فيكون مقيما على الحرام فيما إذا كان طلاقه صحيحا واقعا، لأنه مورد الرواية أنه طلقها ولكن بقيت عنده بحيث كان يباشرها، فلذا يقول بأنه مقيم على حرام. وإلا لو كانت هي طلاقه باطل فهي زوجة له، لما كانت إقامته معها على حرام، بل كان على حلال. فإنما يكون مقيما على الحرام فيما إذا كان طلاقه صحيحا واقعا، وقد حصلت البينونة بينهما ومع ذلك أقام معها. وأما إذا كان طلاقه باطلا فما كانت إقامته معها بعد طلاقها حراما، بل كان مقيما على الحلال. وأما توجيه الإقامة على الحرام بحرمة التجري، البعض قال بأن الإمام عبر بالحرمة مع بطلان طلاقه وهي زوجته، لأنه تجرى، لأنه هو كان يعتقد بأن الطلاق قد حصل فهي أجنبية عنه، ومع ذلك أقام معها. فمن باب التجري الإمام يقول بأنها حرام، الإقامة معها حرام، فهو مقيم على الحرام لأنه متجرئ، لأنه بحسب اعتقاده أنها امرأة أجنبية ومع ذلك أقام معها، وإن كان الواقع هي لا تزال زوجة معها. وأما توجيه الإقامة على الحرام بحرمة التجري الصادر منه باعتقاد كونها مطلقة، فهذا الحمل نعم على التجري خلاف ظاهر الإقامة على الحرام، لأن ظاهر المقيم على الحرام هو فعل ما يجب تركه واقعا. نعم، يعني شنو التجري؟ الفعل لم يكن سيئا، وإنما التجري يكون حراما لأنه ينبئ عن سوء السريرة، يعني يقولون بأنه سوء فاعلي مو سوء فعلي. ولكن الحرام الذي يوصف هو نفس الفعل يكون حراما، هكذا هو الظاهر من الحرمة. عندما يقول مثلا شرب الخمر حرام، يعني نفس هذا الفعل الإقدام على شربه حرام، مو أنه من اعتقد بأنه هذا خمر فشربه ثم تبين أنه ما، هذا التجري. والحاصل أن ملاحظة الروايات تقتضي الحكم بوقوع الطلاق وصحته واقعا، ولكن بالحكم الثانوي بمقتضى حكومة الروايات الدالة على قاعدة الإلزام على أدلة الأحكام الأولية الحاكمة ببطلان طلاق الثلاث في مجلس واحد مثلا، واختصاص تلك الأدلة الأولية ببطلان طلاق الإمام إذا كان فاقدا لشرط الصحة. واضح؟ وأما ما يمكن أن يقال في إبطال حكومة أدلة قاعدة الإلزام على الأدلة الأولية الدالة على بطلان طلاق المخالف من أنها مخالفة للضرورة في مذهب الشيعة، نعم، يقول بأنه قاعدة الإلزام لم تكن حاكمة على الأدلة الأولية. الأدلة الأولية تقول كل طلاق كان فاقدا للشرط الصحة فهو باطل، هذا الحكم الأولي. قاعدة الإلزام تقول إذا كان الطلاق صادرا من المخالف فهو صحيح حتى وإن كان فاقدا لشرط من شروط الصحة. فهذا أدلة قاعدة الإلزام تكون حاكمة على الأدلة الأولية التي كانت تقول بالبطلان، فتجعل بطلان العقد الفاقد للشرط بخصوص الإمامي. هسه بعد هذا جاي يريدون يقولون بأنه هذه الحكومة باطلة. شنو ليش؟ أنها هذه الحكومة مخالفة للضرورة في مذهب الشيعة، حيث أن الفقهاء كلهم متفقون على بطلان طلاق المخالف الفاقد لشرط الصحة، وكذلك مخالف للأخبار الصحيحة في التحذير عن الزواج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد.
هذا دليلهم.
نعم، يقولون بأن هذه الحكومة باطلة، يبقى طلاق المخالف الفاقد للشرط الصحة يبقى باطلا، ماكو حكومة قاعدة الإلزام، يبقى باطلا. قاعدة الإلزام تبيح للإمام أن يتزوجها، لا أنها تصحح طلاق المخالف الفاقد للشرط. واضح؟ لماذا؟ يقولون لأنه هذا خلاف ضرورة المذهب، حيث أن الفقهاء كلهم متفقون على بطلان طلاق المخالف الفاقد بشرط الصحة، وكذلك مخالف للأخبار الصحيحة في التحذير عن الزواج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد كما ورد في بعضها، فإنهن ذوات أزواج المطلقات من قبل المخالف. فيمكن الجواب عنه بأن اتفاق الفقهاء على البطلان إنما هو بلحاظ الحكم الأولي، يعني من دون ملاحظة قاعدة الإلزام بالحكم بمقتضى الحكم الأولي أن كل طلاق فاقد لشرط من شروط الصحة باطل، سواء صدر من المخالف أو صدر من الموافق. واضح هذا الدليل الأول. ولكن بملاحظة الدليل الثانوي وهي قاعدة الإلزام تخصص البطلان فقط بالإمام، وأما بالنسبة إلى المخالف لأنه يعتقد بصحته فهو واقع وصحيح. فعندما نرى الفقهاء يقولون ببطلان طلاق المخالف إذا كان فاقدا لشرط الصحة، إنما يقصدون شنو؟ الحكم الأولي من دون ملاحظة الأحكام الثانوية الحاكمة مثل قاعدة الإلزام عليها. زين، فيمكن الجواب عنه بأن اتفاق الفقهاء على البطلان إنما هو بلحاظ الحكم الأولي كاتفاقهم على حرمة شرب الخمر، هذا بحكم شنو؟ الدليل الأولي، مع صيرورته حلالا في حالة الاضطرار، لأنه أدلة الاضطرار حاكمة على الأحكام الأولية. نعم، فمن يبينون حكم شرب الخمر ماذا يقولون؟ يقولون بأنه حرام، والحال أنه هذا الحرام في حالة حصول الاضطرار، أدلة الاضطرار تكون حاكمة فتخصص حرمة شرب الخمر فقط بالمختار، وأما المضطر فلا حرمة عليه. هنا أيضا الفقهاء عندما يتناولون الطلاق الفاقد للشرط يقولون بأنه هو شنو؟ باطل مطلقا، سواء صدر من الإمام أو صدر من المخالف، هذا باعتبار شنو؟ الحكم الأولي. ولكن الحكم الثانوي وهو قاعدة الإلزام تكون حاكمة على الأدلة الأولية، فتحكم بصحة طلاق المخالف بل على الرغم من شنو؟ بطلانه، يعني لفقدانه لشرط من شروط الصحة، وتحصر اعتبار شروط الصحة في الطلاق الصحيح بالإمامي فقط. وأما الأخبار الصريحة في التحذير عن الزواج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد كما ورد فإنهن ذوات أزواج، إنما هي ناظرة إلى الحكم الواقعي الأولي وهو البطلان، وأما الصحة إنما تكون ثابتة بالعنوان الثانوي. فمثلا ورد في رواية محمد بن عبد الله العلوي المتقدمة قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام من تزويج المطلقات ثلاثا، فقال: إن طلاقكم لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، فإنها ظاهرة في التفصيل في طلاق الثلاث بين الصادر من الإمام وبين الصادر من المخالف، فالأول لا يكون محللا لأنه باطل، طلاق الثلاث من الإمام باطل، والثاني يكون محللا لأنه نعم لأنه صحيح. والحاصل أن الذي يبدو في النظر أن القول الأول القائل بصحة الطلاق الصادر من المخالف واقعا بمقتضى الحكومة هو أقوى الأقوال من حيث إفادة النصوص عليه، ولا يلزم منه المحذور المتقدم وعليه. ففي مسألتنا إذا استبصر المخالف بعد طلاقه وكانت مطلقته لا تزال غير متزوجة فيجوز له الزواج بها، ولكن بعقد جديد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.